رؤية مستقبلية.
رؤية مستقبلية.
اعتصام بالكتاب والسنة.
اعتصام بالكتاب والسنة.
جدال بالتي هي أحسن.
بالتي هي أحسن.
نافذة.
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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. أشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة ومع برنامجكم المتجدد أبدا، برنامج نافذة، حيث من خلال هذه النافذة المباركة نطل كما عودناكم على العديد من القضايا والمستجدات في الساحة والتي تهمنا كمسلمين. وحلقة هذه الليلة هي بعنوان الخلاف والموقف منه. فكما تعلمون جميعا، فإن الله عز وجل قد خص هذه الأمة بأعظم كتاب، واصطفى لها أشرف وأعظم وأكرم رسول عليه الصلاة والسلام، وأمرها بأن تعتصم بنصوص الكتاب والسنة، وحذرها من الفرقة والاختلاف، فإن الاختلاف شر. وللأسف الشديد، فقد دب الخلاف في هذه الأمة ومنذ عصور متقدمة، ولذا كانت الحاجة ماسة إلى طرح مثل هذا الموضوع، أعني موضوع الخلاف والموقف منه من الناحية الشرعية. ولهذا باسمكم جميعا يسرني أن أستضيف في هذه الليلة الطيبة فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الزايدي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي أشرف بصحبته معكم في هذه الليلة لنتناول هذا الموضوع المهم. وأسأل الله عز وجل بعد أن أرحب بفضيلته أن يجري الحق على لسانه وأن يسدده ويجعله من الصادعين بالحق، القائلين كلمة الصواب لا يخشى في الله لومة لائم. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، حياكم الله.
الله يحييك ويسلمك
فضيلة الشيخ دكتور عبد الله. العنوان كما سمعت وكما اتفقنا هو موضوع الخلاف. فيا ترى، هل قدر الأمة هو أن تختلف؟ وهل الخلاف ظاهرة صحية أو ظاهرة مرضية؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، فالاختلاف أو الخلاف والاختلاف له جانبان، جانب قدري وجانب شرعي. أما في الجانب القدري فإن الله سبحانه وتعالى قضت حكمته في خلقه، وهو الحكيم العليم، أن جعل عباده مختلفين، وبين ذلك في كتابه. وهذا الاختلاف جار في كل الأمم، وليس فقط في أمة الإسلام وحدها. فالله سبحانه وتعالى ذكر الاختلاف أيضا حتى في الجمادات، كما في قوله تعالى: من الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. أما البشر فالله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم أنه قدر لهم الاختلاف وقدر عليهم الاختلاف، كما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الاختلاف إذن سنة الله الجارية في خلقه، ليس فقط في أمة الإسلام بل في الأمم السابقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاختلاف الديني في الأمم. فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فالاختلاف حادث قدرا وواقع قدرا ولا يمكن الانفكاك منه. أيضا هذا الاختلاف واقع ليس فقط في الأديان بل حتى في المآكل والمشارب والمطاعم والمساكن واللغات وفي أشياء كثيرة، فهو سنة جارية في الكون. ولكن إذا انتقلنا إلى الجانب الآخر وهو السؤال الذي طرحته في أول الحلقة، وهو قولك هل الاختلاف قدر هذه الأمة؟ نقول نعم، في القدر هو قدر هذه الأمة وغيرها من الأمة أن يختلفوا،
قدر كوني،
قدر كوني. لكن مسألة هل هو أمر مشروع ومحبوب إلى الله عز وجل هذا الاختلاف، هذا أمر آخر. ومن الغريب وقد يكون المتعمد من بعض من يكتب في هذه القضايا من غير يعني من غير الناهجين المنهج الصحيح في فهم الدين والعمل به وهو منهج سلف الأمة، أنهم يستدلون بمثل هذه الآية وغيرها على مشروعية الاختلاف في أي شيء، وهذه قضية سنأتي إليها وربما يأتي لها أكثر من حديث بعد قليل. لكن دعنا نقف مع يعني هذا الاستدلال الخاطئ بهذه الآية. البعض يقول الله عز وجل خلقنا للاختلاف ويظن أن هذا محمود وأنه جار على مقتضى إرادة الله عز وجل الشرعية، وهذا غير صحيح بدليل قوله عز وجل: إلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فوقوع الاختلاف قدرا ليس مسوغا أن تختلف الأمة على دينها، فالله عز وجل ذم الاختلاف بين الأمم السابقة وحتى عند المسلمين نهاهم عن الاختلاف في آيات كثيرة.
تقصد الخلاف الشرعي هو المذموم؟
نعم، الاختلاف الشرعي فيما لا يسوغ الاختلاف فيه، لأن أيضا درجات الاختلاف في القضايا الشرعية ليست كلها مذمومة شرعا.
طيب كلامك موصول يا شيخ، لكن حتى لا تفوتك النقطة اللي أنت أشرت إليها، قضية الآية، ما المعنى الصحيح؟
المعنى الصحيح هناك يعني للسلف في هذا أقوال، منها مثلا قول ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتادة وغيرهم، واختاره الطبري وتابعه القرطبي، أن الاختلاف يعني أن الله عز وجل خلق العبادة مختلفين، بمعنى أنه خلقهم طائفتين، طائفة تطيع فتدخل الجنة وطائفة تعصيه فتدخل النار. فليس يعني معنى هذا أنه يعني خلقهم ليختلفوا فقط أو لا، وإنما يقول أنهم سيبقون مختلفين، يعني هذا قدر كوني أنهم سيبقون مختلفين إلا المرحومين منهم الذين سيتبعون ما أراد الله عز وجل، ف هؤلاء مرحومون. أما من خالف الحق فهم مستحقون للوعيد الذي بينه الله عز وجل في قوله وقسم سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فبسبب مخالفة هذه الطائفة العاصية للحق فإن الله عز وجل توعدهم بالعقوبة. أما المرحومين الذين لم يزالوا على الحق الذي بعث جعل الله عليه آدم ثم الأنبياء من بعده، فإنهم هؤلاء مرحومون ولم يختلفوا عن الحق وبالتالي يستحقون الرحمة. أما من خالف هذا المنهج وخرج عنه وخرج عن طاعة الله عز وجل فإنه يستحق العقوبة.
يعني هذا الآية أريد أنا نعم. حتى يعني نلخص الكلام للمشاهد، هل المقصود بالخلاف في الآية هو خلاف الكوني أم الشرعي؟ يعني أنت ذكرت أن
المقصود
إلى مطيع نعم. وإلى عاصي،
يقول
هذا يكون في الخلاف الشرعي نعم. اختلفوا شرعي،
يقول
الخلاف الكوني
لعلم ما يشرح هذا كلام أهل العلم المتقدمين، ومنهم قول الإمام مالك حينما سئل عن هذه الآية قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير، أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة، وهذا أيضا أخذ به ابن عباس.
جميل.
فهو خلق قدري، أنه الله عز وجل قدر أن يكون من عباده من يطيعه ويدخل الجنة، ومن عباده من يعصي فيدخل النار. وذلك يعني ليس أيضا حتى نفهم لماذا خلقهم الله عز وجل كذلك، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليختبرهم ويبلوهم، ولا يكون هذا الابتلاء والاختبار إلا باختلاف الأفهام والعقول وإتاحة الحرية لهم في السلوك على الطريقة وغيره، فيتميز الطيب من الخبيث. وإلا لو خلقهم كبهيمة الأنعام مثلا على مساكن واحد ومساد واحد لم يتميز منهم أحد، ولم يتميز المطيع من العاصي، المؤمن من الكافر، إلى غير ذلك.
جميل جميل، ننتقل نقطة أخرى. طيب إذا قلنا أن الخلاف هذا قدر ولا بد منه، هل الخلاف ينقسم في نظرك إلى قسمين، سائغ مثلا وغير سائغ، أو كله غير سائغ؟
يعني لا الاختلاف الشرعي هو اختلاف تنوع، والاختلاف المذموم شرعا اختلاف تضاد. فإذا كان المسلمون طائفة من المسلمين عندهم الكتاب والسنة، فعندهم اختلاف قد، وهذا ما حصل في الأمة بالفعل، حصل في الأمة اختلاف، لكن هذا الاختلاف كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو مذموم كما جاء في نهاية الحديث كلها في النار إلا واحدة، وهي ما خرج من خرج على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمثل هؤلاء الذين خرجوا خروجا كليا عما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم مخالفون خلافا مذموما، لكن من كان داخل هذا المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقفوا أثرهم، لكن هذه الطائفة التي اقتفت الأثر قد تختلف في تفسير بعض مسائل الدين أو العمل بها، لكنها ترتضي هذا المنهج الأساسي اللي هو تحكيم الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. حينئذ وجود هذا الاختلاف لا يعتبر مذموما، لأنه حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله أمثلة كثيرة، سواء مثلا في قراءة القرآن، اختلاف القراءات التي الله عز وجل
سمى خلاف،
اختلاف في القراءة،
اختلاف في القراءة، لكنه كل سائر،
واختلاف سائر،
ولا يقال أن هذا مخالف، لأنه قرأ بقراءة سبعية مشهورة متواترة.
نعم، ولا يعتبر هذا خلافا غير مشروع، ولكن أنا أعتبر يعني أتيت بك أول نموذج من النماذج التي يعني هي من الاختلاف المشروع والذي لا يعتبر خلافا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ونهى عن التنازع فيه والإنكار عليه. يعني حينما جاء عمر رضي الله عنه بذلك الرجل الذي قرأ على خلاف قراءته ولببه وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا هذه القراءة وقال سمعته ويقرأ على غير القراءة التي قرأتني، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن فلا تختلفا. هنا تأتي مسألة الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة وتحرير المصطلحات. أحيانا الاختلاف يطلق به ويراد به مجرد الاختلاف الذي لا يحصل بالتنازع ولا شقاق ولا وأحيانا يقصد بالاختلاف التنازع، فيعني يحتاج الحقيقة الموضوع إلى نوع من التحرير. اختلاف التنازع الذي يؤدي إلى الفرقة والخصومة، هذا
متى يؤدي الخلاف إلى التنازع والفرقة؟
في أحيان كثيرة.
متى؟ يعني كيف يصل الأمر إلى التنازع والفرقة إذا حدث؟
بنص القرآن إذا كان فيه بغي، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فيحدث بسببه التنازع والخصومة. إذا كان الاختلاف ناشئا عن بغي واستعلاء وإلزام للآخر بأمر لا يسوغ الإلزام به وإنما هو من الأمر المشترك. الأمر الثاني إذا ترك البعض العمل بما يجب العمل به على الجميع، فترك بعض الكتاب يوجب الفرقة والنزاع والعداوة والبغضاء بنص القرآن الكريم يدل عليه قول الله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ولهذا ما نراه الآن في العالم الإسلامي من فرقة بين المجتمعات فيما بينها أو بين المجتمعات والحكام أو بين الدول فيما بعض أنها نسيت العمل، بمعنى تركت النسيان هنا بمعنى الترك، فانتركت العمل بكثير من الكتاب سواء على مستوى الدول والحكومات والأنظمة أو على مستوى المجتمعات، فحدث بينها الشقاق والنزاع، لأن ما لم تكن مرجعية واحدة يعني ويكن العمل بالكتاب كله فسيحدث النزاع والخلاف والعداوة. فأغرينا يعني ليس فقط مجرد عداوة، لا فيها نوع من الإغراء والتشبث بها وأنها أمر لا بد أن يحدث، يعني ليس مجرد إحداث العداوة بل أغري الناس بها بسبب تركهم للعمل بالكتاب. وهذه إشكالية يغفل عنها كثير من الناس، لماذا يعني يحدث الاختلاف؟ فترك العمل ببعض الكتاب، حتى أنا وإياك لو كنا يعني نعمل بشيء مثلا ثم اتفقنا على شيء وجعلناه مرجع لنا ثم ونحن بين شركة ثم أنا تركت العمل بهذا، ألا يحدث بيني وبينك النزاع والخصومة؟
بلى.
كذلك الأمر، المسلمون كلهم يقرون حاكمية الكتاب والسنة وكونها المرجع، فإذا كان بعضهم قد تركها بمعنى ترك العمل بها سيسبب هذا العداوة والبغضة، لأن الطرف الآخر يعني يغضب وسيقول لماذا تترك، وهو سيترك أيضا جزءا فلا تستطيع أن تنكر عليه لأنك تركت. وهنا منشأ الخصومات في كثير من أيضا من أسباب التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء في الاختلاف هو عدم فهم طبيعة الاختلاف السائغ والاختلاف غير السائغ.
هذا لعلنا نعرج عليه إذا تكلمنا عن أسباب الخلاف.
طيب.
لكن أنا يعني أحب أني أعرف رأيك أو نظرتك للخلاف بين السلف، هل يوجد خلاف بين السلف؟ أقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فمن بعده، وهل الخلاف هذا خلاف معقول سائغ ممكن تحمله واحتماله؟
هناك خلاف حدث بين الصحابة رضي الله عنهم سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. في عهد عليه الصلاة والسلام حدثت نماذج من الاختلاف، بعضها غضب منها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرها واشتد حتى أحمر وجهه.
مثل
الاختلاف في تفسير القرآن وحمل المحكم على المتشابه وإثارة التساؤلات غير المشروعة حول آيات القرآن الكريم.
بس هذا خلاف غير سائغ.
هذا خلاف غير سائغ، لكن حدث حتى في تلك البيئة، ومن المهم أن نتعرف عليه حتى ندرك خطأ هؤلاء الذين يطالبون بفتح التساؤلات وشرع الباب للأسئلة كلها، وأن لا يبقى شيء مقدس، وأنه ينبغي أن لا نحجر على العقول، وأن تقديس النصوص هذا أمر يؤدي إلى العقم الفكري ونحو ذلك من المصطلحات التي تريد هدم قداسة نصوص الكتاب والسنة وتهوينها. هذا حدث بطريقة عفوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجموعة صحابه يعني يثيرون إشكالات بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتضربون كتاب الله بعضكم بعضه ببعض، وأحمر وجهه، وبعض الصحابة اللي ما كانوا معهم يقول يعني فرحت كثيرا لما كنت معهم. أيضا حدث بعض الاختلاف وقره النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاختلاف في تفسير بعض أوامره صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالمعارك والوصول وغيره، مثل ما نعرف الحديث المشهور في حديث بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي إن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة رضي الله عنه اجتهد وقال خلاص ما نصلي العصر حتى فاتهم الوقت وصلوا المغرب، صلوها في وقت المغرب والبعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم. كذلك حدثت يعني حالات كثيرة من هذا القبيل مما يعني هو مقر ولا ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا السائغ فينا.
إيه نعم هذا سائغ.
لكن أنا أقصد هل وجد خلاف غير سائغ بين الصحابة لا يحتمل، يعني مخالف لنصوص قطعية من الكتاب والسنة، هل حدث هذا أم لا؟
قد يحدث ولا يقر، يعني قد يحدث من البعض ولا يقر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر بالطاعة بطاعة ولي الأمر كما حصل في خلافة علي رضي الله عنه، واجتهد البعض في التأويل وخرجوا عليه، وهذا غير سائغ مثلا.
هل قد تكون قضاء يعني ما فيها يعني خارج عن الطاق الفقهي البحت؟ لكن قضية مثلا أنا أعطيك مثال على الخلاف اللي بين أبي سعيد الخدري مثلا وبين ابن عباس في قضية الصرف، يعني ابن عباس يرى أن الربا لا يكون إلا في النسيئة فقط.
نعم.
هذه قضية كبيرة يعني ربا، يعني ابن عباس على جلالته وعلى عظمته وسعة علمه وفقهه يسوغ الربا الموجود الآن ربا الفضل، لكن أنا أقول مثل هالقضايا فيها نصوص، يعني ابن عباس طبعا ما استند على الهوى وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الربا في النسيئة، أليس كذلك؟
نعم.
الحاصل أنه ابن عباس خالف في قضية كبيرة جدا وهي قضية الربا، هذا لا نسميه خلافا سائغا
وليس بالضروره،
وموجود مثله كثير.
هو يعني حتى ابن عمر رضي الله عنه انكر على من احتج بفعل ابيه مثلا بمخالفه النص، فوجود من يخالف احيانا لعدم وصول النص اليه مثلا. انت سالتني منذ قليل على قضيه الاسباب، قد يكون بعض الصحابه مثلا ما وصل
على الاسباب، سناتي على الاسباب بعد قليل.
فيعني وجود هذه الاختلافات بين الصحابه او وجود احد من الصحابه يخالف في بعض القضايا لا يعني ان خلافه مشروع، بل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر سنأتي له في قضية ما هو موقفنا في حل الاختلاف، يعني ما هو الموقف، ما هي المعايير التي يمكن أن تكون معايير صحيحة لحسم الخلاف مثلا. طيب. سنأتي إليها، فيها قضية يعني ما عليها أكثر الصحابة، ما عليه جماعة يحسم قضية الخلاف، ووجود يعني أفراد من الصحابة يخالفون في بعض المسائل، هذا وجد في قضايا كثيرة ولم يعتد بخلافهم. مسعود رضي الله عنه مخالفة أيضا في أسلوب الصلاة، في كيفية الصلاة تطبيق مثلا، ولم يعتبر هذا الخلاف وانتهى ومعه رضي الله عنه.
أنا أعتبر يعني قضية جزئية إيه؟ قضية تطبيق الصلاة، لكن قضية كبيرة كالربا يا شيخ، ويعني يحدث خلاف يعني.
حدثت أيضا زيد بن الأرقم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها أخبروا زيدا بأنه قد أحبط جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، على رسول صلى الله عليه وسلم. فيعني وجود فرد،
أنا قصدي يا شيخ، هل يعني الآن يحدث خلاف غير سائغ، نقول لماذا يعني تشرعون في مثل هذه الخلافات غير السائغة؟ يقول لك حتى الصحابة حدث في قضية اجتهادية وقضية بحثية
لا، هو الاستدلال على مشروعية أي خلاف بوجود الخلاف، هذه قضية إشكالية كبيرة نعاني منها الآن على مستويات عدة، على المستويات الإعلامية في الصحافة، في القنوات، في جلسات الناس، لأنهم ينتقلون من الإعلام إلى، فتجد البعض يقول يا أخي المسألة فيها خلاف، ويحتجون بالخلاف على أنه دليل على أن كل قضية يمكن أن يحدث فيها خلاف وتقبل جميع الآراء. أنا أطرح عليك دكتور رياض بعض القضايا، يعني فأقول يعني إن من يجعل الخلاف أو تعدد الآراء في مسألة دليلا على صحة كل الآراء المطروحة في الموضوع أو المسألة محل الخلاف، واعتبار كل هذه الآراء جديرة بالاحترام والتقدير، يقع في أمر مشكل خطير جدا، قد يقع في تسويق الكفر. نعم
هالدرجة يعني.
نعم قد يقع. كيف تقول؟ كيف أقول مثلا العقيدة الصحيحة ثابتة وهي وحدانية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، خالف فيها من خالف، خالف فيها اليهود وقالوا عزير الله، خالف فيها النصارى وقالوا المسيح الله، تقول طيب داخل الدائرة الإسلامية، أقول هناك من ينتسب من للإسلام ويشرع جهارا نهارا صراحة أن تدعو غير الله وتطلب منه الأشياء وتسبق عليه من الصفات ما لا يسوغ إلا الله سبحانه وتعالى، فتقول يا نفع يا ضرار يا خالق السماوات والأرض، وهذا موجود في رسالة. لحظة شوي أيضا، لحظة، حتى في قضية مثلا ختم النبي، عقيدة ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة ثابتة عندنا كل المسلمين ثابتة، طيب ألا يوجد من يخالف فيها من من ينتسب الإسلام؟
معليش يا شيخ، أنا أريد الكلام يكون يعني حول من يعني يسوغ الخلاف منهم أهل العلم، أما يأتي شخص يعني يسوغ تعدد الآلهة أو يعني
هناك من ينتسب للعلم في بعض البلاد
أو يعني يماري في قضية يعني محسومة وهي قضية ختم الرسالة، أنا أعتقد ما في داعي نضيع وقتنا مع هؤلاء. أنا نتكلم عن أهل العلم، عن أهل الفضل، عن طلبة العلم الذين يعني
أنا أردت من هذا أن أقول يعني تسويغ أي خلاف وتسويغ طرحه واعتباره والدعوة إلى تقدير كل الاختلافات والدعوة إلى السماح بكل الآراء سيؤدي بنا إلى هذه النتيجة، أن نجعل كلام القاديانيين كلام مشروع باعتباره رأي مخالف. طيب دعك من هذا، قضية أكبر منها أو مثلها في الفضاعة، قضية الشرك الصريح اللي هو يعني وجد ممن ينتسب للعلم في بعض البلاد العربية، لو قرأت رسالة المنفلوطي رحمه الله في قوله دمعة على الإسلام، المقالة الشهيرة في كتاب النظرات، لا لم تراسك، هو يقول يعني دارت بي الأرض دورتها فما هي بالتي أعرف، كيف عاد المنتسبون للإسلام إلى الشرك وتعددت الآلهة عندهم أكثر من دائرة الإشراك عند النصارى؟ النصارى يدينون بثلاثة آلهة ويستغربونها ويحاولون يعني يدورون لها مخرج، وأنتم تدينون بآلاف من جذوع الأشجار والأحجار مدفونة وتدعونها، وإذا نزلت بهم ملمة يعني تنزلونها لصاحب القبر قبل أن تنزلوها بالله، ويقول من أدعو لهذه الملمة؟ أدعو علماء القطر الفلاني وهم يستغيثون بفلان؟ فيعني الإشكالية يا أخي كريم.
طيب.
أنه يعني جعل الخلاف دليلا بذاته.
صحيح.
وجعله سائغ بمجرد وجود آراء يؤدي بنا إلى كثير من الانحراف، ولهذا لا بد من ضبط قضية ما هو الاختلاف المشروع.
طيب.
وما الذي نخرجه من الآراء.
طيب جميل.
ونحن ندرك ما حدث في العالم الإسلامي الآن من بلبلة واضطراب وإشكاليات بسبب انفتاح هذه القنوات ليس فقط في بلادنا كما يتصور البعض، بل حتى في البلاد العربية الأخرى التي كانت منفتحة قبلنا. يعني لما طرح في بعض تلك القنوات رأي في بلد غير السعودية لأحد أهل العلم المنتسبين في ذلك القطر، وكان رأيا فيه نوع من الشذوذ وكذا، يعني أثر بلبلة واضطراب وكذا. طيب
شيخ نستاذنك، كلامك حيكون موصول بس في اتصال الآن أطلنا عليه. الأخ عادل من الرياض، معليش أخ عادل ممكن تتفضل بمداخلتك، حياك الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
يا أهلا وسهلا، حفظك الله.
الحمد لله شيخنا.
شيخ الله يحييك،
يسمعك ويرحب.
يا شيخ بالنسبة للمسائل الخلافية الآن،
نعم،
إذا أخذناها مثلا كل شيخ مثلا له رأي، وبالنسبة لطالب العلم، بالنسبة لطالب العلم هل يعني يسوق له أنه يأخذ برأي شيخ معين ولا يأخذ برأي الجمهور إذا كان هو طالب علم؟ شاكر لكم،
جزاك الله خير، حياك الله، مشكور. شيخ كلامك موصول فتواصل كلامك ثم تجيب على مداخلة الأخ.
فأقول يعني خطورة هذا الموضوع كبيرة، أثارت الإشكالات في العالم الإسلامي، ذبذبت الثوابت عند كثير من الضعفاء المساكين، اهتزت قناعاته بما كانوا عليه من الحق، بعضهم أبدأ به لاضطراب فكري كبير بسبب تساهل حتى هؤلاء المنتسبين للعلم في إظهار الآراء الشاذة. ومع أن العلماء قد قرروا قاعدة وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وتوسع البعض في بعث بعض الخلافات القديمة ونشرها هو نوع من التلبيس على الناس وإثارة يعني أمور تشككهم فيما هم عليه من الحق. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فمن يعني توسع في عرض الخلافات والاختلافات على الناس كان سببا من أسباب الاضطراب، ولهذا كانت هذه
الاضطراب الحالي تقصد يعني؟
إيه في جزء من الاضطراب الحالي.
وفي أمثلة الدكتور على يعني بعث بعض الخلافات المندثرة، هل تستحضر شيء من هذا؟ يعني هل أثير في الأيام هذه مثلا خلافات
كثير جدا
أو مسائل مهجورة هجرت ثم الآن بعثت من جديد
على مستوى يعني
في الأمة؟
يعني أبرزها الفتوى المتعلقة مثلا برضاع الكبير، هذه كانت أثارت بعض الإثارات وكذا، ولم تكن فقط عندنا بل حتى في مصر لما أثيرت هذه الفتوى وأثارت البلبلة. الغريب أن الأزهر يعني فصل الرجل الذي
أفتى
بها، إيه نعم، وهو عضو هيئة التدريس. فالسبب أنه يعني أثار إثارة ما لها داعي. أيضا أحيانا في بعض البلاد الأخرى الآراء المندثرة المتعلقة مثلا بكادت تندثر، مثل قضية تعلق بغير الله عز وجل ودعائه في بعض البلاد العربية، ولا الحمد إلى ما انتشر الرأي الصحيح في هذه القضية ومنهج السلف فيها كادت تندثر. الآن هناك من يريد بعثها، وفي القنوات من يحاول من يخرج ويؤكد على قضية دعاء غير الله عز وجل أنه توسل مشروع، ولا يفرقون بين التوسل اللي هو اللهم أن يتوسل إليك بكذا أو دعاء غير الله عز وجل دعاء صريحا. طيب. فأحدث يعني هذا إشكالات كبيرة. طيب. والقضايا مثلا في يعني يعني ثارت الخلافات مثلا في مسائل تتعلق بالمرأة، قول شاذ مهجور مثلا بأنها يجوز أن تتولى قاضية، مع أنه يعني ينسب الإمام أبي حنيفة وليس صحيح النسبة إلى أبي حنيفة رضي الله عنه كما حققه الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وأرى شاذة كثيرة يراد بعثها. وهناك أيضا جهات الحقيقة لا يعني أيضا نغفل أن هناك جهات معادية لها مصلحة كبيرة في هذا، بل هي قد تكون سببا في أو جزءا من هذا القضية، وهي يعني حتى نكون واضحين مؤسسة راند أصدرت عددا من التقارير، كان من أوائلها تقرير الإسلام المدني الديمقراطي الإسلام الاستراتيجي الشركاء والاستراتيجيات والمصير، كان ينادي بعض المذهبيات المنقرضة لكي تؤدي إلى تفتت الأمة وإضعافها وضعف تماسكها وتدجينها وإبعادها عن الحق.
لكن بمناسبة ذكرك لمؤسسة راند، يعني لعل بعض الأخوة تابعين لا يعرفون وش المؤسسة
هذه. مؤسسة
بسيطة،
مؤسسة للدراسات والأبحاث تتبع وزارة الدفاع الأمريكية، ولها يعني ميزانية ضخمة، وتبنت كثيرا من الطروحات حول تغيير واقع المسلمين، وقالوا إذا لم يكن تغيير يعني من السهل تغيير دين أمة بكاملها فلا أقل من تغيير بعض القناعات لكي يعني توافق استراتيجيتنا، وطرحوا عددا من المشروعات منها مثلا الإسلام المعتدل، من أواخر تقاريرهم الإسلام المعتدل. وش الإسلام المعتدل؟ ألا ترى تطبيق الشريعة؟ ألا ترى بأسا في تناول الخمر والخنزير؟ عدد من القضايا اللي يعني هي من القطعيات بالنسبة للمسلم، يعني ليس التساهل عندهم أنك مثلا تتساهل في بعض الأحكام الجزئية، فقضية تحكيم الشريعة هذه قضية كبرى عند المسلم.
هل تظن ستنجح في هذا وهي تطرح مثل هذا الطرح المكشوف؟
نجحت إلى حد ما في استمالة طوائف من المنتسبين للإسلام من الكتاب مثلا، من يعني إذا تأملت كتاباته وأراءه تجدها تنفيذا لما خطط له تماما.
يعني هل يعني اتفاق طيب بينهم؟
قد يكون هناك، يعني هم طبعا كانوا صريحين واضحين، قالوا بكل صراحة دعم الحداثيين ودعم العلمانيين بكل صراحة تجاه الإسلام التقليدي والمؤسسات الدينية التقليدية.
لا أعني هل في اتفاق أو تواصل أو مد جسور بين الإسلاميين
وبين
مؤسسة راند وغيرها مثلا؟
لا لا.
لماذا إذا خرجت هذه الفتاوى التي ذكرت أن تقول
لا 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 ليس بالضرورة لا 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 طبعا بالنسبة لهؤلاء الذين خرجوا بفتاوى، إنما يعني الواقع اللي يعني أصبح يعيشونه من الانفتاح الزائر في القنوات، طرح الآراء، محاولة يعني إظهار التيسير كما يرون، أو لا يصير ضرورة. يعني هؤلاء الإسلاميين قد يكونون يعني بمنأى عن هذا، يعني قد يكونون وسائل وأدوات يعني مباشرة، لكن قد يعملون بدون أن يشعروا في مصلحة الآخر. ولكن لا شك أنا أقصد يعني من يعمل بوضوح مع هذه المؤسسات، يعني وإلا يعني نبرئ ساحة هؤلاء على الفضلاء الذين أخطأوا.
يعني على قولك الذي أشرت إليه قبل قليل، قضية يعني بعث بعض الأقوال المهجورة والشاذة إلى آخره، طبعا في مقالة نشرت قبل أيام، ما أدري لعلك طلعت عليها أو لم تطلع، العموم هي منشورة ومشهورة. يعني زعم الكاتب إلى أن أو بأن علماء الدعوة النجدية وعلماء هذه البلاد خصوصا يعني كأنهم أخفوا كثيرا من الأقوال الأخرى في بعض القضايا وبعض المسائل، يعني كانوا بعبارة أخرى يقول هذا نوع من الخيانة، كان المفروض تظهر كلها ويختار طالب العلم والعالم والعام يختار ما يروق له، فيقول الآن آن الأوان لأن نظهر وأن نبعث مثل هذه الأقوال وما نقول إن والله ما في إلا رأي أوحد في هذه القضية.
وهذه خطورة المقالات والأقوال التي يعني ترسل على عواهنها ويكون الشخص المقابل أو القارئ جاهلا بحقيقة الأمر. أنا قد أطرح أقول رياض المسيميري يعمل في قناة الـNBC ويعمل في القنوات الإباحية،
ما شاء الله
يعني. نعوذ بالله من ذلك، صح ولا لا؟ دعوة المقابل هل يعلم ولا ما يعلم؟ قد يصدق هذا الأمر، أو أقول عبد الله زادي، يقول تقول أني أنت عبد الله زادي يعمل في القنوات، كيف يخرج في هذه القناة؟ الشخص البسيط اللي ما يدري عن هذه القنوات ولا رأها قد يصدق، أليس كذلك؟
صحيح.
يمكن يصدق ولا ما يصدق، لأنه ما يعلم وجاء شخص. ولهذا أنا أقول الله عز وجل أعطانا قاعدة مهمة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولا أريد أن أكون هذا الشخص فاسق، أنا والله لا أعلم من هو هذا الشخص الذي تتحدث عنه ولا مقاله ولم أقرأ، لكن على أي حال يجب على كل مسلم حينما يطرح رأي أو كلام يستنكر قلبه أن يتأكد ويتثبت. أنا أقول عن العلماء الكبار، أنا لست صغير السن يعني ولست يعني كبيرا جدا، لكن عشت الفترة التي جاء فيها كبار العلماء الذين قد اتهموا بمثل هذا، وأبرزهم الشيخين العالمين الإمامين الفاضلين الكبيرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أنا عشت الفترة اللي يعني كنت في المرحلة المتوسطة لما جاء الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الرياض، وكان في المدينة في الجامعة الإسلامية. كنا في تلك الفترة يعني نأخذ بالمذهب الحنبلي غالبا في صفة الصلاة، فنسند الأيدين إلى على السر على
تحت
السرة، ويعني لا نبالي بكثرة الحركة، يعني ما ليس قد لا يكون بضرورة هذا هو المذهب، لكن نأخذ أشياء كثيرة أحيانا. فالشيخ رحمه الله تعالى نقلنا نقلة أخرى ما كنا نعرف، يعني مثلا بين لنا أن الوضع اليد على صدره الصحيح،
تقصد الشيخ عبد العزيز
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
طيب.
وكان في مجالسه في دروسه يعني هذا اللي أذكره الآن ما علق بذهني، وأشياء كثيرة كان الناس عليها، والشيخ رحمه الله طرح رأيا آخر متفق يعني يراه أقرب الكتاب والسنة وصحح الالتزام المذهبي. ولو كان الشيخ ممن فقط يريد إخفاء الآراء ويريد الرأي السائد فقط لما قال هذا.
جميل.
أيضا الشيخ رحمه الله تعالى له عدد من الأشرطة موجودة بالحمد لله، يعني ليس لا يمكن الشخص يراجع فيجد أن الشيخ يعرض الرأيين ثم يبين الرأي بالحق بدليله ويناقشها بعض الطلاب، وأنا عندي بعض الأشرطة ما أراد التثبت ويناقش بعض الطلاب في المسألة فيقول نعم هذا الرأي دليل كذا وهذا الرأي دليل كذا. أيضا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى تأمل كتابه الشرح الممتع تجده يعرض أكثر من رأي، ويعرض أحيانا الرأي المخالف الذي هو يخالفه ويرى غير خلافا ثم يعرض بأدلة تماما حتى تظن أن الشيخ هو يرى هذا الرأي طيب. ثم بعد ذلك يذكر الرأي الذي يراه صوابا ويذكر بأدلته ويناقش الرأي السابق. والذين يقولون طلبة العلم في السعودية ما كانوا يعني ما كانوا يعني يجهلون الآراء الأخرى ولا يعرفونها، أنا أحد طلاب كلية الشريعة درست فيها، وكثير من زملائي ويمكن لو حسبنا اللي درسوا في الشريعة في كلية الشريعة في المملكة يمكن عددهم من سنة 1373 إلى الآن يعني على مدى 5 سنة يمكن أكثر من 10,000. أي واحد منهم منذ أن يدخل كلية الشريعة يبدأ بدراسة الآراء في الحديث. درسنا مثلا في مسألة النوم، هل النوم ناقض للصلاة ناقض الوضوء أو لا، 8 أقوال. درسنا في كل مسألة أقوال حتى أننا نتعجب من كثرة الأقوال هذه. فمن يعني الزعم
هذا قد يكون في يعني في الكليات الشرعية، لكن السائد عند الناس يعني يزعمون قول واحد مثلا الحجاب المرأة، يقولون عندكم في السعودية أو علماؤنا في السعودية
غيبوا
على حسب
القول
هذا غيبوا، أوهم الناس بأنه ما في يوجد إلا هذا القول وأن ما عدا هذا سفور.
هذا غير صحيح.
قضية أنه يدرس في الكليات
حتى على الظاهر العلماء يذكرون حتى في كتبهم. الشيخ محمد العثيمين له رسالة في الحجاب، الشيخ عبد العزيز له رسالة في الحجاب، فهم يذكرون الرأي أن هناك رأي آخر، يعني أن هناك من يرى عدم التغطية ولكن الرأي الراجح والصواب، ويذكرون أدلة القول الثاني ويردون عليه.
جميل يعني
هذا الأمر ممتاز. من خلال الواقع أنا يعني ولهذا أنا أطالب كل مسلم ألا يقبل ما يقال على عواهنه
طيب.
وألا يعني يصدق كل ما يقال
طيب.
وأن يتثبت، لأن الله عز وجل أمرنا بالتثبت، يعني سواء كان القائل حتى لو كنت تثق في الشخص يبغي تتأكد إذا يعني استشكلت الأمر وتسأل، ولا تبقي في نفسك شبهة وتسأل أهل الذكر في هذا الأمر.
طيب أنا ودي أعرف رأيك عن خطورة الاتكاء على وقوع الخلاف. يعني الآن بعض الناس يتكي على الخلاف يعني الموجود للتنصل من أحكام الدين، يعني خاصة الليبراليون العلمانيون هؤلاء، حتى بعض العامة يعني ضعيف الديانة يتكي على وجود خلاف في المسألة، يقول هذه المسألة فيها خلاف، مثل قضية الاختلاط الآن التي روج لها في هذه الأيام. طبعا تعرف في من أفتى من ينتسب إلى العلم أفتى بأن الاختلاط سائغ وأن الاختلاط ما في شيء، وبعضهم طلع مقالات وبعضهم أخرج ما يعني ما يسمى ببحث قرابة 30 ورقة. قلها بما أن القضية قضية مختلف فيها، فلماذا لا يعني نتكئ عليها من أجل نهضة المجتمع الرقي بالمجتمع إلى آخره. تعليقك.
نعم، هو كما قلت أنا منذ قليل أنه سواء وجود مسألة خلافية أو وقوع الاختلاف في الواقع مسوغ لكل خلاف وأنه ينبغي أن نأخذ به، إذا هناك أيضا من يخالف خلافا كبيرا في قضايا تضر بالأمة. يعني مثلا هناك من يخالفنا في قضايا التكفير ويقول هذه الدولة لأنها تفعل كذا فهي كافرة، فهل أيضا وجود هذا الاختلاف يعني وجود من يخالف هذه المسألة؟ ونحن نقول لا ينبغي التكفير بمثل هذه الأعمال، وتكفير ليس كلام مباح أن يقول به كل أحد. فهل مجرد وجود رأي آخر في القضية هذه مسوغ لشخص أن يأتي ويقرر هذه المسألة ويحبذها ويريد فرضها على الأمة التي نجت منها بحمد الله على مدى سنين طويلة ولم تحصل إلا خيرا، والأمم التي وقعت في هذه البلية من الأمم الدول العربية لم تحصل منها إلا الشر والفساد والخيانة الزوجية والإشكالات الكبيرة، وجود الخلاف في هذه القضية حتى لو أقررناه يعني أو سلمنا أنه موجود كخلاف، فلا يعني أن أي خلاف ينبغي أن يسود، وإلا لأقررنا للمكفرين والمفجرين ولأهل العنف أن يعني رأي آخر
يفعلوا ما شاء
رأي آخر. طيب نشد تمنع رأي هذا وتترك هذا الرأي
طيب.
ولهذا لا بد أن يكون عندنا مرجعية، ولهذا أود أن أطرح هذه القضية. يعني هذه الآن أصبحت عندنا إشكالية، يعني ما هي المرجعية إذن في حال الاختلاف؟ يعني الآن فيها آراء متعددة، أنتم أيها المسلمون يعني طلبة العلم تقولون ردوا إلى الكتاب والسنة، تقول ردوا إلى الكتاب والسنة، ليس كذلك؟
بلى.
طيب نقول المرجعية التي لا يمكنها منتسب للإسلام ولو نظريا على الأقل هي الرد إلى الكتاب والسنة. طيب أليس كثير من المنتسبين للإسلام ومن أهل العلم ومن الأخيار ما يردوا الكتاب والسنة قد يختلفوا؟
بلى
في مسائل كثيرة. طيب إذا أيضا يطرح البعض شبهة أخرى يقول لك أنا ما أخالفك في مرجعية الكتاب والسنة، أخالفك في فهمك للكتاب والسنة، أتفهمك متشدد وهذا فهم آخر، فهم التسامح واليسر ليش تأتي بهذا الفهم تفرض علي؟ فأقول القضية ما تنتهي، يعني لو كل واحد رضي برأيه وكل واحد إن سمحنا له يأخذ رأيه ما صار هذا دين. إذا كان كل شخص سيقول رأيه
مش الحل،
الحل في القضايا التي قررها الله عز وجل في كتابه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من عندي ولا من عندك ولا من عند العلماء ولا شيء. ماذا يقول الله عز وجل؟ أولا أقول أن الكتاب والسنة وضعت لنا قواعد في الفهم الصحيح حال الاختلاف. أولها قضية سؤال الذكر والرد للراسخين في العلم. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن أن هناك من يستدل بآيات القرآن إرادة الزيغ والفتنة، ومع دليل من القرآن يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة. مثل يجيك شخص يقول لك يا أخي ليش تنكر أنت الدعاء غير الله؟ أليس من الوسيلة؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، كيف تنكر هذه الوسيلة؟ والله عز وجل نقولها. ماذا يقول الله عز وجل في الآية الأخرى المحكمة الواضحة؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالوسيلة أنت هذه تفسيرك لها، أنت اتبعت المتشابه، لكن المحكم هو أن لا تدعو غير الله عز وجل، وأن الله بعث الأنبياء كلهم لإفراد الله عز وجل بالوحدانية وتوحيده وحده لا شريك له ودعاء. طيب ماذا قال الله عز وجل في الآية بقية ذلك؟ فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لماذا أثنى الله عز وجل على الراسخين هنا؟ لأنهم أولى الناس بمعرفة المحكم من المتشابه ورد المتشابه إلى المحكم. فاتباع الراسخين في العلم الذين عرفوا بالرسوخ في العلم وسبق القدم فيه والعمل به واتباع الدليل، هؤلاء مرجعية في القضايا الفكرية والقضايا العلمية الفقهية والعقدية وكل شيء.
طيب جميل،
هذه قضية. أيضا قال الله عز وجل فسألوا أهل الذكر، أهل الذكر أعم من الراسخين، لكن الراسخين إذا حدث الاشتباه ترد إليه. طيب. النقطة الثانية، إذا اختلفنا مثلا وقد نقول مثلا اختلف بعض الراسخين يحتمل لما يحتمل احتمال، طيب ماذا نعمل؟ نعمل بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم جملتهم أو عامتهم والخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذه القاعدة وقررها لنا في قوله في الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن عرضاض بن سارية، إنكم سترون بعد اختلافا، وفي رواية اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أضع عليها بالنواجذ. فإذا اختلفنا في تفسير قضية ما ووجدنا أكثر الصحابة على رأي، مثلا خذ صلاة الجماعة اللي يشكك فيها، يشكك في وجوبها
بعض الناس. طيب
ماذا كان حال الصحابة رضي الله عنها؟ ماذا كانوا يقولون؟ يقول لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فأيهما أولى بمعرفة الصواب؟ هذا المتعالم الجديد اللي توه في القرن الرابع عشر، أو حتى العالم اللي كان في القرن السابع الهجري، أو الصحابة رضي الله طيب. عنهم؟
جميل يا شيخ، إحنا ودنا أن أقول ودنا نختصر قليلا لأن في بعض المحاور نحتاج أن
طيب لا بس هذه قضايا مهمة، أنا أرى القواعد هذه مهمة لأنها مهمة بحقيقة، لابد أن نقف معها وقفة مهمة. القضية الثالثة، لزوم ما عليه أكثر المسلمين العاملين بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه. فالشذوذ مثلا، لو افترض أن أكثر أهل العلم والفضل والخير من العلماء اجتمعوا على رأي وخالف واحد أو اثنين أو ثلاثة، حينئذ أيهما أولى بمعرفة بالحق في هذه الحالة أمام العامي وأمامي؟ يعني أنا بالنسبة لي كعامي مثلا ورأيت أكثر أهل العلم والفضل والخير والديانة والرسخ في العلم وسمعنا على رأي وفي ثلاثة أربعة شذوا عنه،
ناخذ بالأكثرية.
هل فيه دليل؟ نعم فيه دليل، حديث حذيفة المتفق عليه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، حتى يعني ذكر هذا هل بعد هذا الخير من شر هذا، في آخر ماذا قال؟ قال تلزم جماعة المسلمين. فلزوم ما عليه الجماعة وما عليه أكثر أهل العلم هذا يعتبر مخرج. قد يعكر على هذا سؤال تساؤل، يقول طيب ألا يوجد مثلا في بعض الأحيان أن يخالف عالم
جمع من أهل عصره ويكون عنده شيء من الحق، ويضرب قد يضرب مثال على ذلك شخص ابن تيمية في وقته، يقول خالف كثير من أهل العلم في مسائل، منها مثلا مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، منها مثلا مسألة دعاء غير الله عز وجل. فنقول الشيخ معه أمران، معه الدليل الواضح البين المحكم،
طيب،
ومعه عمل السلف، فهو يقول للمخالفين ائتوني أنا قرأت 100 تفسير في هذه الآيات، 100 تفسير للصحابة والتابعين والقرون المفضلة، ما وجدت أحد يخالف هذا القول، وأنتم جئتم بخلافه. فحينئذ إذا اجتمع رأي أهل العلم الأكثر مع الدليل مع عمل سلف الأمة اللي هم الصحابة الخلفاء الراشدين، لا يبقى هنا مكان الشذوذة.
طيب جميل، طيب لعل نكتب هالإجابة هذه، وباقي بعض المحاور أرجو أنك تجيب عليها باختصار شديد، لأن الوقت باقي يعني قرابة 6 دقائق وفي أكثر من محور مهم. أنا أريدك تجيب باختصار بارك الله فيك، يدعو البعض إلى قراءة جديدة للنصوص، يعني النصوص الشرعية من كتاب وسنة يقول نحن بحاجة إلى أن نقرأها من جديد ونستوعب معناها، كأنه يعرض بفهوم السلف وأن فهوم تحتاج إلى غربلة وتجديد.
أولا أبرز من قال هذا أئمة الضلالة قديما وحديثا ممن كفرهم السلف، وبعض المعاصرين الذين كفرهم بعض كثير من أهل العلم المعاصرين، وبالتالي مثل هذا الخلاف خلاف مما لا يعتد به، ولا لكن لا بد أيضا من بيان الموقف الصحيح منه. التأويل الجديد للنصوص ليس أمرا جديدا، وجد عند المتقدمين من الفلاسفة والمتبعين لمنهج الفلاسفة كابن عربي جاء بكلام يعني أثنى فيه على قوم فرعون وذم على قوم نوح وذم نوح عليه السلام، فقال مما خطيئاتهم، الله عز وجل أنهم أخطأوا، هو يقول خطت فيهم بحار الحيرة، وجاء بتأويل لم يعرف من قبل لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة، ويعتبر تأويل جديد للنصوص، أليس كذلك؟
بلى.
ماذا كان موقف علماء الأمة من أن 400 من علماء الإسلام كفروا تفسيره هذا، كفروا بتفسيره هذا وتأويله هذا، لأنه قال ما فيه إلا واحد في الوجود هو الله، كل هذا الوجود هو الله. فهذا التأويل الجديد.
إجابة جيدة ومسددة. طيب بعض يعني أنا ما أدري عن رأيك، هل اتخذ بعض الناس من الخلاف جسرا، مثلا الخلاف اللي واقع بين أهل العلم، هل اتخذ بعضهم جسرا ل تمرير فتن للمجتمع، تغريب المجتمع، يعني الخلاف الفقهي، هل أوجد ثغرة انطلق من خلالها أهل الفساد، أهل العلمنة، الليبراليون إلى آخره، انطلقوا من خلاله لتمرير أفكار تغريبية وإفسادية وتخريبية للمجتمع؟
لا شك هذا في العالم الإسلامي
كله، يعني تمثل لنا
يعني هذا ليس فقط في بلادنا بل في معظم دول العالم الإسلامي، لما جاء الاستعمار وأراد أن يفرض بعض الرؤى على المجتمعات المسلمة، حاول أن يجد لهم بعض الناس الذين يؤيدونه حتى من المنتسبين للعلم. ومثلا لما جاءت قضية الربا في البنوك، أول ما نشأت البنوك وجد من أهل العلم من أخذ بعض الآراء مثل محمد عبده عفى الله عنه، وحاول تسويغ الربا لأجل أن تمشي مشروعات البنوك الربوية الغربية التي وجدت. في بعض القضايا مثلا عدم مناصرة المسلمين لإخوانهم، مثلا لما احتلت بعض بلاد المسلمين في الهند وفي أيام الاستعمار البريطاني وآذى المسلمين وذبحهم وقاتلهم، أراد بعض المسلمين إنقاذ إخوانهم ومساعدتهم، فأوجد الاستعمار الإنجليزي بعض المنتسبين للعلم الجهل الذين ليسوا من أهل العلم حقيقة ولكن ممن قد يكون مسحة من العلم، لكي يسوغ للإنجليز ويأمر بموادتهم ومصافاتهم، وأنه لا يجوز قتالهم ولا يجوز إخراجهم من هذه البلاد، وكل من يقاتلهم لإخراج الإنجليز من بلاد الهند فهو ضال وبعيد. وحاول أن يجد بعض المستندات من الكتاب والسنة وبعض الآراء في مجال مسائل الحقوق المرأة التي الآن يعني تقال ويراد بها إلغاء الأحكام الشرعية، هناك نماذج كثيرة، لكن الغريب أن هؤلاء الذين يريدون تغيير الحقائق الشرعية مثل قضية الميراث وقضية الطلاق وقضية تعدد الزوجات وغيرها، ويريدون أن وقضية تحديد سن الزواج، ويريدون أن يلزموا الأمة بما يراه الغرب من رؤى، عند الغرب رؤى جيدة ويحاول نشرها ولا يتكلمون عنها. خذ مثلا حقوق الإنسان السياسية، حقوق الانتخاب، حقوق كل إنسان يتكلم بالحق الذي أراده بدون أن يضغط عليه وبدون أن يحاسب وبدون أن يعني يؤذى.
أن يعني حق في الانتخاب جيد في رأيك؟
حق الانتخاب في بعض القضايا جيد، لماذا؟
يعني انتخاب الرئيس وكذا يعني يكون هي قضية انتخابية شعبية يعني هذا.
في إذا كان إيش اسمه في بعض
البيئات. الأمر راجع ل.
في لا أهل العلم لا شك يعني أهل العلم والأمر يعني ليس على إطلاقه، لكن دعنا من هذه القضية اللي قد يكون بعض محل خلاف، لكن قضية مثلاً المحاسبة المسؤول و يعني ضبط قضايا الفساد وأن يكون الجميع سواسية تحت النظام والشريعة، تحت الشريعة والنظام، هذه قضايا موجودة في الغرب، لماذا لا يطالب بها وهي من حقوق الإنسان؟ لماذا يركز على ما نص عليه؟ بل إن بعض الناس يحاول أن يوجد يعني نصوصا شرعية تمنع حقوقا مشروعة أو حقوقا مختلفا فيها، يعني ليس فيها نص. خذ مثلا قضية التظاهر، أنا لا أؤيد التظاهر يعني كشخص، لكن هي قضية ليس فيها نص، لكن البعض يحاول يعني منعها وتحريمها. ليش؟ لأنها مجال التعبير مثلا، ويحاول أن يوجد نصوص، بينما ما نص عليه في الشريعة مثل قضية قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فسألونها من وراء الحجاب، هذه قضية في الشريعة واضحة في منع الاختلاط، ومع ذلك تجد من يحاول أن يزيح هذه الآية بحجة وجود رأي ناقض.
طيب جميل، أنا عندي سؤالان لكن بعطيك دقيقة واحدة حين تلمتنا.
طيب باقي عندنا قضايا كثيرة،
عندنا إلا دقيقة الآن، المخرج يقول إذا باقي دقيقة والحديث معك يعني ماتع جدا لكن الوقت لا نستطيع إيقافه. هناك سؤالا، دعوى الإجماع فيما فيه خلاف أو افتعال خلاف فيما فيه إجماع، ما تعليقكم باختصار؟ نصف دقيقة.
الدعوى الإجماع فيما فيه اختلاف هذا لا شك أنه لا يسوء ولا يقول به يعني أحد من أهل العلم المعتبرين، بل حكاية الإجماع يعني على كثير من القضايا مسألة فيها محل خلاف وكلام في أهل العلم ولا يسوء. كذلك أيضا حينما يجتمع أكثر أهل الأمة أو تجتمع الأمة على رأي وله وجاهته وله دليل، فإن نقضه بالشذوذ طيب. يعتبر أيضا خروجا عن الصواب ومحاولة إثارة الفرقة بين الأمة في قضايا قد اجتمعت عليها وتلفت عليها.
وبعضها طيب الجزء الثاني
اللي هو
يعني افتعال خلاف قضايا محسومة بالإجماع،
هذه قضية الآن هي التي نشتكي منها وهي التي يعني أصبحت يعني محاولة بعض الطلاب الشهرة أن يلجوا من خلالها إلى هذا الأمر ويخترقوا بحجة يعني فيه رأي آخر ولو أنه رأي شاذ لا قيمة له، ويحاول أن يوجد له اعتبارات ويحاول أن يقويه مع ضعفه وتهاويه وأنه لا قيمة له. طيب. إلا أن البعض مع الأسف الشديد إما رغبة في الشهرة أو تأثرا بالواقع المحيط به أو لغير ذلك من الأسباب، نسأل الله يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق.
طيب. السؤال الأخير، يعني أحيانا الخروج بين طلبة العلم يخرجون من دائرة المباحثة والمدارسة والمناقشة في قضايا الخلاف إلى قضية التجريح الشخصي والسباب والشتامة، ما توجيه؟
هذا لا شك أن خلاف أدب الإسلام وما أدبنا الله عز وجل به من الأمر بالقول الحسن وقول كل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم، وأمر الله عز وجل للمؤمنين بعدم السخرية، نهي الله عز وجل للمؤمنين عن عدم السخرية والتنابز بالألقاب كما في سورة الفجرات. فطالب العلم الشأن يعني موقفه من قضايا الخلافية أن يرد على الرأي الخاطئ بالدليل والبرهان بدون أن يشغل نفسه بتجريح الشخصي والطعن فيه والبحث عن مثالبه، لأن هذا لا يستفاد منه، وهو أحيانا قد يكون سبب لرد الصواب.
في شيخ بعض المشايخ بعض من يشار إليهم بالبنان حصل منهم مثل هذا حتى من بعض المعاصرين، يعني
صح بينهم صح لكن يعني
هذا قد يوجد مبرر قول لأنهم أقل شأن،
يعني المتقدمين يقولون قول الأقران لا يؤخذ في بعضهم، ولهم قاعدة في هذا أن قول الأقران لا يعتبر لأن الأقران عادة ما يحصل بينهم شيء من هذا. لكن أيضا الخطأ خطأ مهما كان يعني من أي شخص كان، إذا كان الله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، فكيف بطلبة العلم والعلماء يعني كل يخطئ؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأفضل الخلق بعد الأنبياء وهو أبو بكر رضي الله عنه يا أبا بكر قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فكيف الظلم يحدث يعني؟ ولكن شأن طالب العلم والمؤمن الاستغفار والسؤال الهداية. وأريد أن أختم بدعاء عظيم كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعاء صلاة آخر الليل، وهو قوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وأنا أقول اهدنا ربنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فإذا كان هذا يقوله المعصوم عليه الصلاة والسلام فكيف بنا نحن طلبة العلم وعوام المسلمين والذين يعني حتى لقد لا نكون من أهل العلم لكن من عوام المسلمين لابد أن نقول هذا الكلام وندعو بهذا الدعاء من قلب صادق خالص. وصلى الله على نبينا.
ختاما الحقيقة أشكرك يا دكتور عبد الله على الإجابات الطافية الماتعة الشيقة. وكما ترى الوقت يعني ذهب سريعا. كنا نتمنى أن نعالج الكثير من القضايا الباقية والعالقة. فلعل الله عز وجل يكتب في العمر بقية ونستضيفكم مرة أخرى. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، كنا سويا مع فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الزايدي الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث تفضل مشكورا بإجابة دعوتنا لمناقشة هذه القضية المهمة وهي قضية الخلاف والموقف الشرعي الصحيح منه. فشكر لفضيلته حسن تجاوبه وحسن تعاونه معنا وتلبيته لهذه الدعوة وتجشمه العناء للوصول إلى هذا المكان حتى أفادنا وأفادكم جميعا. وعلى أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى في موضوع آخر. هذه تحيات رياض بن محمد المسيميري وجميع الأسرة من موظفينا ومشرفينا وإداريين وعاملين. ونذكركم بأن قناة الأسرة اعتبارا من هذه الليلة قد أصبحت تبث مثل هذه الحلقات المباشرة على الإنترنت مباشرة، وقد ظهر الرابط ربما أكثر مرة على الشاشة. فمن فاتته القدرة على المتابعة عبر شاشات الفضاء والقناة فبإمكانه أن يتابع عبر الإنترنت. نستودعكم وفي أمان الله على أمل أن نلقاكم مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.